بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 15 باب الاستنجاء بالماء، حديث 150. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمون قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به.
هذا الحديث لا يزال هو الإمام البخاري رحمه الله يسوقه في كتابه الوضوء ضمن الأحاديث التي استطرد فيها وأوردها، وهي ليست واضحة الدلالة في مسألة الوضوء، لكنها مما له ارتباط وتعلق بالوضوء، إذ لا يكون الوضوء إلا عن طهارة، والطهارة تستوجب أن يتخلص الإنسان مما يخرج من السبيلين بالاستنجاء. والاستنجاء طلب الماء لإزالة النجوى، وهي ما يخرج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا. فناسب أن يذكر هذا الحديث في هذا الموضع. والإمام البخاري رحمه الله أراد أن يؤكد بأن هذا الاستخدام وأن هذا الاستنجاء لم يكن يعني وقع مرة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو حالة، أو في ظرف، وإنما كان ديدنه وشأنه وعادته، كلما أتى الخلاء استنجى بالماء. وإن كان الاستجمار وهو الاقتصار على مسح البول أو السبيلين بالحجارة ونحوها جائزا، لكنه يعني الاستنجاء أدق وأولى وأكثر نظافة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستخدمه. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول إلى الخلاء وقضاء الحاجة كان يخرج هو وغلام نحوه وقد جاء في تعريف من هذا الغلام، جاء في بعض الروايات غلام منا، وفهم منه أنه غلام من الأنصار، وجاء في بعض الروايات غلام النحوي، وجاء في روايات أن من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنس كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يستبعد أن يكون هو الذي كان يصحب أنس بن مالك. وفي بعض الروايات أن الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك. والذي يعني يمكن أن يستنبط منه أن عليه الصلاة والسلام كان يستعين بغيره، بأحد خدمه وبأحد الذين يتطوعون في خدمته، بأن يعينوه على توفير هذا الماء ليستنجي به. وحصلة ذلك أن استخدام الماء والاستنجاء بالماء كان هو الشائع وهو الغالب وهو الكثير في فعله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث ذكر فيه أنه غلام النحوة يحمل أحدهم إداوة من ماء، ويحمل الآخر عنزة يخرجون بها مع النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء حاجته. ثم بينوا أن الغرض من ذلك هو الاستنجاء. وهنا يذكر لنا الحافظ ابن حجر أن من الذي أشار وقال ليستنجي به، هل هذا القول مرفوع أو هو قول الصحابي أنس أو هو قول بعض الرواة؟ هذه مسألة يعني جاءت في الحديث والاستنباط منه، وحاول الحافظ ابن حجر أن يبينها من خلال شرحه، وأن يبين من الذي نسبها إلى بعض الرواة. نعم اقرأ.
قال وللمصنف،
يعني وللمصنف يعني للبخاري،
من طريق روح بن القاسم عن عطاء ابن أبي ميمون: إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
وقد بر بنا أن معنى تبرز في الدرس الماضي أن العرب يطلقون كلمة التبرز على معنيين: المعنى الأول الذهاب إلى الفضاء والخلاء، والمعنى الثاني قضاء الحاجة. ولعل المراد هنا هو المعنى الثاني، يعني إذا خرج لقضاء حاجته. نعم.
ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء ابن أبي ميمون إذا تب عن عطاء عن أنس رضي الله عنه قال: فخرج علينا وهو يستنجي بالماء.
يعني خرج علينا يعني بعد أن يستنجي بالماء. فهذا الذي ذكره هو أنس، ونسبه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد أبان بهذه الروايات أن الحكاية الاستنجاء
أن حكاية
الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث،
يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما دعا بعض أهل العلم أنها من رواية الرواة دون أنس. نعم.
ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على
الأصيلي، هذا أحد رواة كتاب الإمام البخاري. نعم.
حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء، قال: لأن قوله يستنجي به ليس هو من قول أنس، وإنما هو من قول أبي الوليد
أحد الرواة للحديث. نعم.
أي أحد الرواة عن شعبة، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها.
يعني هذا مما يدل على أن سليمان ليس شعبة هو الذي روى هذا.
فقال يحتمل أن يكون الماء لوضوئه انتهى.
قال يحتمل
أن يكون الماء لوضوئه،
يعني أنه الماء الذي كان يحمله أنس ليس للاستنجاء وإنما هو للوضوء.
وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها،
يعني وهذه الروايات التي ذكرت وخاصة التي نسبت إلى أنس تنفي هذا الاحتمال الذي ذكره الأصيلي من أن الماء للوضوء لا للاستنجاء.
وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي،
يعني أن عطاء الراوي هو الذي ذكره من عنده وأدخله في الحديث وأدرجه يعني زاده. وهذا أيضا مردود، لأنه ما دام نسب إلى أنس فمن دون أنس لا يعتبر قوله، لا تعتبر زيادته في الرواية.
مدرج من قول عطاء الراوي،
والمدرج عند علماء الحديث هو أن يأتي بلفظ يدخله في متن الحديث، سواء كان للتفسير أو للبيان، لبيان شيء أو لزيادة شيء. فهذا اللفظ الذي يذكر وهو ليس من الحديث وإنما هو من إضافات الرواة يسمونه إدراجا. نعم.
مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة فيه،
أي فيكون هذا اللفظ وهو قوله ليستنجي به زيادة منه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحديث مرسلا بهذه الزيادة. وإذا كان مرسلا فلا حجة فيه، لكن ما مال إليه الحافظ ابن حجر من أن نسبة هذه الزيادة إلى أنس هي التي ترد كل هذه الاحتمالات.
فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين،
كما حكاه ابن التين أحد شراح كتاب الإمام البخاري،
عن أبي عبد الملك البوني، فإن رواية خالد التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس، حيث قال فخرج علينا،
يعني أنس قال فخرج علينا وقد استخدم الماء واستنجى به. نعم.
ووقع هنا في نكت البدر زركشاني،
لا وقع هنا
في نكت،
في نكت البدر،
البدر زركشاني،
في نكت البدر الزركشي،
البدر الزركشي،
في نكت البدر الزركشي. نعم. يعني في تعليقه على كتاب البخاري
تصحيف، فإنه نسب التعقيب المذكور على الإسماعيلي وإنما هو للأصيلي،
يعني هو قال بدل ما يقول قال الأصيلي قال الإسماعيلي. والإسماعيلي له مستخرج على كتاب البخاري ويعتبر يعني من الشيوخ، والأصيلي أحد رواة كتاب البخاري، فصح فبدلا من أن يقول أصيلي قال إسماعيلي.
وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرتضى كما أوضحناه،
يعني قال وأقره، يعني البدر الزركشي أقر هذه المقالة على أن هذا من كلام الإسماعيلي، من كلام الإسماعيلي لا من كلام الأصيلي، وارتضاه. لكن الحافظ ابن حجر يقول لا نقره ولا نرتضيه، لأن الصواب أنه من كلام الأصيلي لا من كلام الإسماعيلي. نعم.
وكذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه،
وكذا نسب هذا الكلام الإمام الكرماني في شرحه لكتاب الإمام البخاري نسبه إلى ابن التين أحد الشراح، وهذا أيضا يعد خطأ منه، لأن هذا الصواب أنه من كلام الأصيل لا من كلام الإسماعيلي. نعم.
وابن بطال إنما أخذه عن الأصيل.
نعم.
16 باب: من حمل معه الماء لطهوره.
يعني هذا باب عقده الإمام البخاري أيضا على سبيل الاستطراد، أو هو على أنه من لوازم الوضوء أنه يجوز للإنسان أن يحمل الماء معه إذا توقع أنه سيتوضأ، سواء كان يستنجي به أو يتوضأ به. نعم.
وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟
هذا الأثر أول ما بدأ به البخاري ذكره معلقا ونسبه إلى أبي الدرداء، وهو الصحابي رضي الله عنه، كان يسأل يقول: أليس فيكم صاحب الوضوء، يعني الذي يحمل الإداوة؟ وأراد به أنس ومن معه. وصاحب النعلين، صاحب النعلين الأصل أن الذي يلبس النعلين هو من هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تواضعه وخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام يحمل أحيانا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بصاحب النعلين، وهذا من باب التشريف له رضي الله تعالى عنه. فهنا هذا الأثر أورده الإمام البخاري معلقا، ثم أشار الحافظ بن حجر إلى وجود هذا الحديث المعلق، أنه وجد موصولا ووجد مسندا، وأن هذا إنما أريد به هذه المزايا التي تميز بها هذا النوع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حديث 151: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمون قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.
هذا معنى أنه يحملون معهم الإداوة، وهي تتناسب مع الترجمة التي ذكرها البخاري: من حمل معه الماء للطهارة. نعم.
قال المحقق رحمه الله: تقدم
قال المحقق
جزاه الله خيرا، تقدم في 150،
يعني الحديث اللي قبله. نعم.
والأطراف 152 217 و500. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من حمل معه الماء لطهوره، قوله باب من حمل معه الماء لطهوره، هو بالضم.
أيوة هكذا، هو بالضم. إيش معنى هو بالضم؟
باب من حمل،
لا هنا يريد أن يضبط كلمة طهور، وسبق أن مر بنا أن العرب يقولون طهور وطهور، مثل وضوء ووضوء.
أيوة.
فإذا ضموا الطاء تكون للفعل، أي لفعل الطهارة، من حمل معه الماء ليتطهر به وليعمل به الطهارة، سواء كانت استنجاء أو وضوء، فقال بضم الواو حتى لا تقرأ لطهوره، يقرأها لطهوره ولا تقرأ لطهوره. واضح؟
هو بالضم أي ليتطهر به.
نعم.
قوله وقال أبو الدرداء أليس فيكم، هذا الخطاب لعلقمة ابن قيس، والمراد بصاحب النعلين وما ذكره معهما عبد الله بن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن النعلين كانت له وكان يلبسها.
وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا،
لأنه كان يحملها،
لكونه كان يحملها. وسيأتي الحديث المذكور موصولا،
هذا الحديث كما ذكرنا أنه أورده معلق، وسيأتي موصولا فين؟
وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب،
عند المصنف
في المناقب،
يعني عند الإمام البخاري سيذكره في كتاب المناقب من جامع الصحيح، من الجامع الصحيح
إن شاء الله تعالى. ويراد المصنف ويراد وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الظرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود،
لأن هنا قال وغلام معنا، وما عرف أن غلاما آخر من الأنصار كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة، وإنما الذي كان يخدمه هو عبد الله بن مسعود. فهذا اللفت الالتفات من الإمام البخاري لذكر هذا الغلام وإبهامه مع ذكره أنه صاحب النعلين دليل على أنه أراد به ابن مسعود حيث كان يقوم بهذه الخدمة. وقد جاء أيضا أن من قام بهذه الخدمة أيضا هو أبو هريرة رضي الله عنه، لكن ابن مسعود كان أكثر، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة.
وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا،
يعني هذه قضية مضت في قوله وغلام النحوي، وتكلم عن هذه المسألة عندما قال إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بات في بيت خالته ميمونة وأنه كان غلام، وبين هناك أن العرب تطلق لفظة غلام على الصبي، يعني الصغير السن، بعضهم قال حتى يبلغ 7 سنوات، وبعضهم زاد عن 7 وقال إلى أن يلتحي، يعني إلى أن تظهر لحيته، وبعضهم قال تطلق على الصغير حقيقة وعلى الكبير مجازا، ومنها إطلاقهم الغلامة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان كبيرا لكنه لما كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه غلام. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم،
يعني قبل الهجرة، إنك غلام،
إنك لغلام معلم،
فسماه غلاما في ذاك الوقت، ولعله في ذاك الوقت كان صغيرا، كان يرعى، لما كان يرعى الغنم كان صغيرا.
وعلى هذا فقول أنس وغلام معنا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم،
من خدم النبي
أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصريف الراوي،
يعني أن هذا الراوي فهم قول أنس غلام منا، يعني أنه من قبيلته،
فلعلها من تصرف الراوي حيث روى في الرواية منا فحملها على قبيلته فرواها بالمعنى فقال من الأنصار أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ، وإن كان
يعني يقول أو أنه أطلق لفظ أنصار على كل الصحابة سواء كانوا مهاجرين أو كانوا من الأوس والخزرج، لأنهم كلهم كلهم ينصرون الله ورسوله، نصر الله ورسوله، فصح أن يقال لهم الأنصار، وإن كان العرف استقر على أن من لم يكن من الأوس والخزرج يقال له من المهاجرين، ومن كان من الأوس والخزرج يقال له من الأنصار.
وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى.
وهذا أيضا دليل على أن المراد الذي كان يأتي بالماء هو أبو هريرة، وأبو هريرة أحد من خدم النبي عليه الصلاة والسلام.
فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن،
ما رواه المصنف عن الإمام البخاري في كتابه ذكر الجن من الجامع الصحيح،
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته.
فهذا صريح في أنه كان تستخدم الإداوة في الحاجة وفي الوضوء، يعني في إزالة النجاسة، في الاستنجاء وفي الوضوء. نعم.
وأيضا فإن رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالأصغر،
يعني غلام أصغر منه يعني،
فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود، والله
لأن ابن مسعود أكبر من أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن لعله أن يكون أبو هريرة، لأن أبا هريرة لم يكن كبيرا، وعندما قدم مهاجرا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة، حيث جاء والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، وبعدها لزم النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، فيحتمل أن يقال فيه إنه غلام نحو أنس. وأنس ذاك الوقت كم عمره؟ كم عمر أنس يوم أن جاء أبو هريرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وأم سليم جاءت بأنس كان عمره 10 سنوات، ومكث معه، ففي سنة 7 من الهجرة التي هي سنة غزوة خيبر، إذا ضفنا 7 إلى 10 كم يصير؟ ها؟ 17 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أنس كان عمره 20 سنة، 21 سنة. نعم. فيصلح أن يكون أكبر أو قريب من أبي هريرة.
ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام.
لقرب عهده بالإسلام، يعني أبو هريرة، يعني أبا هريرة. نعم.
وعند مسلم من حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته وتبعه جابر بإداوة، فيحتمل أن يفسر به المبهم،
أي أيضا أن جابر رضي الله عنه كان من الخدم الذين خدموا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حمل له هذه الإداوة ليستنجي بها ويتوضأ. نعم.
لا سيما هو أنصاري، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم ابن عدي عن شعبة: فتبعته فأتبعه وأنا غلام،
فأتبعه وأنا غلام
وأنا يعني غلام،
يعني كان عمره في ذاك الوقت قريبا من هذا
بتقديم الواو فتكون
فتكون حالية يعني حال كوني غلاما وأنا غلام
فتكون حالية لكون تعقب لكن تعقب الإسماعيلي لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح أنا غلام أنا وغلام
أنا وغلام النحوي
أي بواو العطف. 17 باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء حديث 152 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمون أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء فأتبعه النضر فتابعه النضر
فتابعه النضر
أي
وجاء يعني في هذه الرواية تابع هذا الذي روى عن أنس نعم
تابعه النضر وشاذان عن شعبة
نعم
عن شعبة
عن شعبة حيث روي هذا الحديث مع محمد بن جعفر عن شعبة ثلاثتهم رووا هذا الحديث إلى أن بلغ أنس وذكر فيه هذه القصة وهي أنهم كانوا يحملون الإداوة والعنزة إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي الحاجة ليتوضأ وليستتر بالعنزة
العنزة العنزة عصا عليه زج
عصا عليها زج
زج أو زج
زج زج,
زج. زج
بالزاي والجيم
نعم
والزج يعني الطرف طرف حديد طرف من حديد تشبه الرمح
قال المحقق تقدم في 150 الأطراف 151 217 و550
يعني إن هذا الحديد له هذه الأطراف
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
قوله للاستنجاء هنا هذا تعلقه بالإداوة لا بالعنزة لأن العنزة عبارة كانت عن عود في طرفه حديدة مدببة كانوا إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأراد بعد أن يتوضأ بعد أن يستنجي ويتوضأ إذا أراد الصلاة غرسوها له لتكون سترة فلا علاقة لها بالاستنجاء وإنما هي لتتخذ سترة وبعضهم قال لا ممكن يتخذها سترة في الاستنجاء واعترض على ذلك بأن هذه رفيعة مدببة لو وضع غرست وجلس وراءها الإنسان ما تستره ما هي مع الستر وبعض أهل العلم قال لعله كان يضعها ثم يوضع عليها ثوبه ثوب أو حاجة فتكون ساترا إذا وضع عليها الثوب لكن الغالب أنها تستخدم للسترة في الصلاة لا للسترة في الاستنجاء نعم
العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان
لها سنان يعني طرف مدبب
وقيل هي الحربة القصيرة ووقع في رواية كريمة في آخر الحديث هذا الباب العنزة عصا لها
زج
العنزة عصا عليها زج بالزاي المضمومة ثم جيم
زج
أي أسنان. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحرب، على صفة الحربة. لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى. قوله سمع أنس بن مالك أي أنه سمع، ولفظ أنه تحذف في الخط عرفا،
يعني هذا ما تكتب كتابة لكنها تنطق هكذا، يعني اعتاد المحدثون عندما يروون مثل هذه الأحاديث هم ينطقونها سمع أنه قال، لكن ما يكتبونها في أثناء السند، مثل كلمة قال التي ينطقونها قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ولا يكتبونها، وهذا من المصطلحات التي استخدمها المحدثون.
قوله يدخل الخلاء المراد به هنا الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجته،
يعني المراد به الخلاء بيت الأدب يعني.
ولقرينة حمل العنزة مع الماء في الصلاة إليها، فإن الصلاة إليها إنما تكون في حيث لا سترة غيرها. وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كانت في خدمته،
يعني كانت في خدمة يليها الزوجات ما يليها الخدم،
فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها،
كانت خدمته فيها
متعلقة بأهله،
متعلقة بأهله.
وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة،
يعني العنزة.
وفيها نظر، وفيه نظر
لأنها ما تستر. نعم
أيوة، لأن ضابط السترة في هذه ما يستتر الأسفل، والعنزة ليست كذلك،
لأن يعني الأصل في الساتر هو اللي يغطي من أسفل، والعنزة عبارة عن عود فما يستر من يجلس تحته، لذلك هي كانت تستخدم لسترة الصلاة لا لسترة العورة.
نعم، يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب.
يحتمل أن يركزها
أمامه ويضع عليها الثوب الساتر،
ويضع عليها الثوب الساتر عندئذ تكون سترة لكشف العورة،
أو يركزها بجانبه لتكون إشارة إلى من يروم المرور بقربه.
نعم، أو يروم المرور بقربه فيبتعد ما يمر من عنده.
أو تحمل لنبش الأرض الصلبة،
أو تحمل يعني لتكون في المحل الصلب يسهل غرزها ما دامت مدببة ولا أسنان وطرف. نعم،
أو لمنع ما يعرض،
أو لمنع ما يعرض
من هوام الأرض،
يعني يأخذوها احتياطا بحيث أنه لما يروحوا عند قضاء الحاجة ينظرون، فقد يأتي ويثور بعض الهوام وبعض الدواب المؤذية، فهذه هي العنزة الغرض منها يعني وقاية من يجلس لقضاء الحاجة من أن تصيبه أو يصيبه شيء من هذه الهوام. نعم،
لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة،
نعم،
أو تحمل لأنه إذا استنجى توضأ، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى،
نعم، فهي تكون ساترة للصلاة.
وهذا أظهر الأوجه،
وهذا أظهر الأوجه يعني في استخدام العنزة،
وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة،
وسيأتي التبويب على العنزة،
نعم،
والكلام على يعني معانيها والغرض منها في باب سترة في كتاب الصلاة في باب اتخاذ السترة.
واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي،
وهذا الحديث استدل به البخاري على أن البول يغسل كما يغسل العذرة، خلافا لمن ذهب أن بعض أهل العلم يرى أن البول ما يغسل وإنما يكتفى فيه بالاستجمار باستخدام الحجارة، ودعا أو برر ذلك بمبرر غريب، قال لأن الماء هذا الماء ماء مطعوم، ماء يعني يشرب يطعم، فلو استخدمناه في الاستنجاء معنى أهدرناه وأتلفناه وضيعناه، وهذا كان تفكيره في ذلك. لكن ما مر بنا أحاديث ومن أدلة كلها تؤكد أهمية استخدام الماء في إزالة النجاشة وفي التطهير بها،
وفيه جواز استخدام الأحرار.
هذا الحديث استنبط منه أنه يجوز أن يستخدم الأحرار كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس وجابر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة، بل إنهم كانوا يتشرفون باستخدامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم،
خصوصا إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع. وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك
في كونه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال أين فيكم صاحب النعلين وأين فيكم صاحب كذا، وأراد به عبد الله بن مسعود.
وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم.
ابن حبيب من علماء المالكية رأى أنه لا يجوز استخدام الماء في الاستنجاء، وادعى بدعوى أن هذا الماء الذي كان في المدينة ماء حلو وأنه من المطعومات، يعني مما خصص للشرب، فلو استخدم للاستنجاء أفسد، لذلك كره أن يستخدم الماء للاستنجاء،
لأن ماء المدينة كان عذبا
يعني حلوا.
واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ في الأواني دون الأنهار والبرك،
هذا كمان مما استدل به العلم أنه يجوز لك أن تتوضأ حتى لو كان الماء في أواني وهو قليل، أما إذا كان الماء في برك كبيرة وفي أنهار فهذا من باب أولى.
قال ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني.
هنا يكون الدليل واضح الذي استدل بأنه يجوز استخدام الأواني، والأمر على سعة، لأن هذه الأواني أساسا الإداوات وغيرها من فين حصلت على الماء؟ إنما أخذتها من البرك وأخذتها من الأنهار والعيون.
قوله تابعه النضر أي ابن شميل، تابع محمد بن جعفر، وحديثه موصول عند النسائي. قوله وشاذان أي الأسد بن عامر، وحديثه
وهذا لقبه شاذان، نعم،
وحديثه عند المصنف في الصلاة ولفظه
يعني عند المصنف يعني عند البخاري في كتاب الصلاة
ولفظه ومعنى عكازة أو عصا أو عنزا أو عنزة, أو
عنزة يعني أو عن... على الشك قال عكازة وقال عصا وقال عنزة والمراد بها العنزة
والظاهر أن أو شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم وجميع الرواة المذكورين في الأبواب الثلاثة بصريون 18 باب النهي عن الاستنجاء باليمين
وهذا أيضا مما أورده الإمام البخاري على سبيل الاستطراد أنه لا يجوز أن يستخدم الإنسان يده اليمنى في الاستنجاء سواء كان بالبول أو في الغائط
حديث 153 قال حدثنا معاذ بن فطالة قال حدثنا هشام هو الدسوائي
هشام
الدسوائي
نعم
عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 152 طرفاه في 154 5630
أورده البخاري مرتين يعني كرره 3 مرات في الكتاب نعم
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه
إشارة إلى أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم هل النهي هنا للتحريم بحيث يكون مس الذكر أو الاستنجاء باليمين محرم أو أنه مكروه لأن أهل العلم اختلفوا في ذلك فالإمام البخاري جاء بترجمة تشعر بهذا الاختلاف وهذا من فقهه رحمه الله تعالى
وعبر النهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة صارفة للنهي عن
وأن القرينة صارفة
أو أن القرينة الصارفة
الصارفة القرينة الصارفة
للنهي عن التحريم
للنهي تصرفه من التحريم إلى الكراهة
للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وبكونه
يعني لكون الاستنجاء ومس الذكر باليمين هذه من الآداب فهل هي يعني نهي النهي فيها للتحريم ولا النهي فيها مصروف عن التحريم إلى الكراهة يقول هنا الحافظ ابن حجر إن البخاري لم يظهر له شيء من هذا ولذلك أورد الكلام على سبيل الإجمال
وبكونه للتنزيه قال الجمهور
وهذا الذي ذهب إليه قال إن الجمهور جمهور الفقهاء قالوا إن النهي هنا للكراهة وليس محرما وذهب أهل الظاهر وبعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم فيحرم على المتوضئ وعلى المستنجي أن يستخدم يده اليمنى في مس الذكر وفي الاستنجاء نعم
وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به
كأن هذا من التحريم يعني
لكونه قاله النووي ومراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوي طرفاه
وإنما الراجح فيه النهي فيكون مكروها.
بل هو مكروه راجح الترك ومع القول بالتحريم، فمن فعله أساء وأجزأ.
من فعله أساء يعني أثم وأجزاه الفعل.
وقال أهل الظاهر وبعض الحنفية لا يجزئ.
الحنفية
نعم، وبعض الحنفية
نعم
لا يجزئ،
يعني ما يجزئ أن تستخدم يدك اليمنى فإذا غسلت النجاسة أو مسست الذكر فعليك أن تعيد الوضوء مرة ثانية وتعيد الغسل مرة ثانية.
ومحل هذا الاختلاف،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
عشان
سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.